الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد، قال: باب لا تسبوا البرغوث. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا سويد أبو حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك أن رجلا لعن برغوثا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا تلعنه، فإنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. هذا الباب ترجمه بقوله: لا تسبوا البرغوث. البرغوث الحشرة الصغيرة كالبعوض ونحوها. لا تسبوا البرغوث يعني لا تسبوا هذه الحشرة، وإن آذتك أو قرصتك أو شيء من ذلك فلا تسبها، لكن لك أن تقتلها إذا كانت مؤذية فيجوز قتلها، يجوز قتلها لدفع أذيتها، وقد أجاز الشرع قتل بعض الحيوانات المؤذية في الحل وفي الحرم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم لأنها مؤذية. وهكذا أيضا الحشرات ما كانت مؤذية يجوز قتلها لدفع أذيتها، وأما السب فلا تسبها، كأن تلعنها مثلا أو نحو ذلك من السب. ذكر في هذا الباب حديث أنس أن رجلا لعن برغوثا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لا تلعنه، نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن لعنه، وقال: إنه أيقظ نبيا من الأنبياء للصلاة. لكن هذا الحديث ضعيف، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة. وحكم سب البرغوث قد يؤخذ يعني النهي عن ذلك من عموم الأدلة، من عموم الأدلة التي فيها النهي عن السب، ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فلعنت امرأة ناقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها، لا تصحبنا ناقة عليها لعنة. وهكذا أيضا في وصيته عليه الصلاة والسلام لأبي جريء الهجيمي حين أوصاه أنه لا يسبن شيئا، فقال رضي الله عنه: فما سببت بعد دابة ولا إنسانا، فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسب شيئا، هذا عموم يشمل الإنسان والحيوان والدواب والحشرات، فالمسلم لا يسبها، إن كان فيها أذية يقتلها ولا يحتاج إلى أن يسبها أو يلعنها. قال: باب القائلة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، فإذا فاء الفيء قال: قوموا، فما بقي فهو للشيطان، ثم لا يمر على أحد إلا أقامه. قال: ثم بينما هو كذلك إذ قيل: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه فقال: كيف قلت؟ فقال: ودع سليمة إن تجهزت غازية، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية، قال: حسبك، صدقت صدقت. هذا الباب باب القائلة. القائلة يعني القيلولة، وهي الاستراحة في نصف النهار، ويكون قبل الزوال أو بعد الزوال. الاستراحة في هذا الوقت تسمى قيلولة، سواء كان بنوم أو بغير نوم، يعني قد تكون القيلولة بأن ينام، وقد تكون مجرد استرخاء، أن يسترخي على الفراش أو على الأرض حتى يشعر بشيء من الراحة. والقيلولة مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام ورغب فيها، فقال: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. قيلوا يعني احرصوا على القيلولة، أن تناموا أو تستريحوا في نصف النهار، فإن الشياطين لا تقيل. فهذا فيه مخالفة للشيطان في عدم القيلولة. والقائلة أو القيلولة كما سمعنا فيها راحة للجسم، فيها راحة للجسم، وخاصة إذا كان الإنسان نشيطا في أول نهاره، يعني من بعد الفجر وهو على نشاط، لا يعرف النوم بعد الفجر، فيبقى بعد الفجر في مسجده يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم ينطلق إلى عمله، فإنه لا يأتي نصف النهار إلا وقد شعر بشيء من التعب، فيحتاج إلى أن يستريح، فتعطيه قوة، تعطيه قوة في مواصلة نشاطه في بقية اليوم. وهذا خلاف ما إذا كان ينام في أول النهار أو في أول الفجر، كما هو عادة كثير من الناس. كثير من الناس اليوم تجدهم ينامون بعد الفجر، يصلي الفجر ثم ينام، فيضيع على نفسه هذا الوقت المبارك، الوقت الذي تقسم فيه الأرزاق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، يعني في أول النهار، دعا النبي عليه الصلاة والسلام بحصول البركة، سواء كان في تحصيل الأموال أو في تحصيل العلم، فأول النهار وقت بركة، ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يحرص على استغلال هذا الوقت في طلب العلم، في حفظ القرآن أو حفظ السنة أو ما يتيسر من المتون أو غير ذلك من أبواب العلم، يحرص على أن يكون في أول نهاره على نشاط. وهكذا في باب الأرزاق أيضا الدنيوية، تحصيل الرزق في أول النهار هذا مما تحصل به البركة ويكثر به الخير، بخلاف ما لو كان في أول نهاره وبعد الفجر ينام، فيذهب هذا الوقت المبارك، يصبح هو كسلان، فهذا خطأ. ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يكون نشيطا في أول نهاره، ثم إن أراد أن يقيل أو يرتاح يكون في نصف النهار، يكون في نصف النهار قبل الزوال أو بعد الزوال، حتى لا يذهب عليه هذا الوقت المبارك. ثم ربما إذا نام في أول النهار وبعد الفجر يصبح كسلان، وربما يستمر في النوم فما يستيقظ إلا وقد ذهب ساعات كثيرة من النهار، فيصبح على كسل وخمول، بخلاف ما لو كان مستيقظا يكون على همة وعلى نشاط، يستغل وقته ويستغل ساعاته فيما ينفعه في أمور دينه أو دنياه. كذلك أيضا، بل ربما أن بعض الناس ربما حتى صلاة الفجر يضيعها، وهذا لا شك أنه أشد خسرانا. الذي يصلي الفجر ثم يذهب ينام هذا أحسن حالا من الذي يضيع صلاة الفجر، يسهر في آخر الليل وما يستيقظ إلا وقد طلعت الشمس، هذا لا شك أنه يعني خسران عظيم. والقائلة كذلك يستفيد منها المسلم أنها تعينه على قيام الليل، تعينه على قيام الليل، تعطيه نشاطا في القيام قبل الفجر. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحرصون على هذه القيلولة، وما كانوا ينامون في أول النهار، ما كانوا ينامون بعد الفجر، إنما ينامون في نصف النهار، ينامون في نصف النهار. ذكر في هذا الباب عدة أحاديث، ومنها حديث عمر رضي الله عنه قال: ربما قعد على باب ابن مسعود رجال من قريش، يعني يتحدثون، ثم فإذا فاء الفيء، فاء الفيء يعني زالت الشمس وظهر الظل، ظل الشمس في جهة المشرق، إذا مالت الشمس إلى جهة المغرب ظهر الظل في جهة المشرق، قال: قوموا قال قوموا يعني قوموا حتى تقيلوا، قوموا أي لأجل القيلولة كما سيأتي في الأثر الذي بعده. قال: قوموا فما بقي فهو للشيطان، لأن الشيطان لا يقيل، فأنتم ينبغي أن تقيلوا أن ترتاحوا، وهذا هو وقت القيلولة نصف النهار. قال: قوموا حتى ماذا يقيل. قال: ثم لا يمر على أحد إلا أقامه، يعني حتى يقيل، لا يمر على أحد جالس إلا وقال له قم، حتى يذهب ويأخذ قسطا من الراحة. قال: ثم بينما هو كذلك إذ قيل: هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه مولى بني الحسحاس، أي رجل من بني الحسحاس يقول الشعر، فدعاه المسعود قال: كيف قلت؟ قال: ودع سليمة إن تجهزت غازيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. وهذا البيت فيه عظة وعبرة، يقول: ودع سليمة، يعني المرأة ودعها ولا تتعلق بها، وسواء يعني هذه المرأة بعينها أو غيرها، المقصود عدم التعلق، تعلق القلب بالنساء، فلا تتعلق بها، لا تتعلق بها، وتترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليك، أو ترتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى بسبب تعلقك بالنساء. كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا، أي له عن الوقوع في الحرام وعن ترك ما أوجب الله سبحانه وتعالى. فالشيب إذا ظهر في الإنسان فهو نذير بقرب موته وبقرب انتهاء أجله، فإذا كان الإنسان يعلم ذلك وأنه سيرحل من الدنيا فينبغي أن يحسن العمل، أن يحسن العمل، وكلما كبر في السن كلما قرب من الموت، كلما قرب من الموت. فالشيب ظهوره يعني إنذار للإنسان، فينبغي أن يحسن العمل وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي. فإذا كان على مثل هذا الحال وقد شاب رأسه ولحيته وهو متعلق بالدنيا ومرتكب للذنوب والمحرمات ومرتكب لشيء من هذه الفواحش، فهذا لا شك نذير شر وعلامة على خبث قلبه، والإثم عليه أعظم، الإثم عليه أعظم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: وشيخ زان، شيخ زان، شيخ يعني كبير في السن قد شاخ ومع ذلك يرتكب الزنا. لماذا؟ مع أن يعني جوارحه فيها ضعف وميله إلى الشهوة أقل من الشاب، لكن هذه على خبث في القلب ومحبة في القلب لهذه المعصية، فلهذا كان إثمه أعظم، كان إثمه أعظم. فالشيب يعتبر واعظا للإنسان ونذير للإنسان، ينذره بقرب الموت، فينبغي أن يحسن العمل وأن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله. وهكذا الإسلام، كذلك الإسلام فيه وازع للإنسان بترك الذنوب والمعاصي بما جاء في هذا الشرع من يعني حث وترغيب وثواب لمن قام بطاعة الله ولمن ترك معصية الله، وهكذا أيضا ما جاء فيه من عقاب لمن ارتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى وخالف أمر الله جل وعلا. قال حسبك، يعني يكفي، صدقت صدقت، يعني ما قلت صدق، كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا. الشاهد من هذا الأثر هو قوله: فإذا فاء الفيء قال قوموا، ما بقي فهو للشيطان، في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على القيلولة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.